كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد من برنامجنا العلمي من معين القرآن، وحلقة هذا اليوم تحمل العنوان التالي: فبشر عباد، رزقنا الله وإياكم البشرى في الدنيا والآخرة. بداية نقول: النفس البشرية بطبيعتها وجبلتها وما خلقه الله جل وعلا فيها سريعة إلى أن يدب إليها اليأس وأمارات القنوط والضعف، فيها نوع من التلهف للشيء الذي تطلبه، وفيها كثير من الخوف من الشيء الذي ترهبه. ولهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه تبارك وتعالى يطمئنهم ويرزقهم البشرى، خاصة أولئك الأولياء الصالحين الأتقياء. والبشارة في القرآن الكريم وردت في مواطن شتى، وردت عامة كقول الله جل وعلا: وبشر المؤمنين، وذكر الله تبارك وتعالى بعضا من أوليائه الصالحين رجالا ونساء أخبر الله جل وعلا ببشارته لهم عليهم السلام، وجاء في القرآن أيضا الأمر ببشارة بعض أصحاب الصفات المخصوصة كقول الله جل وعلا: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله جل شأنه: وبشر الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات. هذه هي مناط أو موضوع حلقة هذا اليوم. نقول: قال الله جل وعلا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يذكر الله جل وعلا هنا أن أولياءه لا يعتريهم خوف مما هو قادم ولا حزن مما هو فائت، ثم ذكر جل وعلا صفة أوليائه فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال جل وعلا بعد أن بين صفاتهم بين ما لهم، قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الآخرة بلا شك أعظمها الجنة، لكن ما البشرى في الحياة الدنيا؟ قال بعض العلماء إن البشارة في الدنيا يمكن إجمالها فيما يلي: الثناء الحسن، الرؤية الصالحة التي ترى للعبد، المودة في قلوب المؤمنين، التوفيق للعمل الصالح، العصمة والحفظ من مساوئ الذنوب والأخلاق. هذه الخمس تقريبا يندرج تحتها قول الله جل وعلا: لهم البشرى في الحياة الدنيا. فأما الثناء الحسن فإن الإنسان ربما إذا كان مخلصا لله جل وعلا يرى ثناء الناس على عمله دون أن يقصد أن يبحث عن ذلك الثناء، دون أن يكون الثناء مرادا له، وإنما المراد له فضل الله جل وعلا، فيعطيه الله جل وعلا ثناء حسنا كنوع من التقديم له قبل أن يصل إلى الرب جل وعلا، فيكافئه الله تعالى على ما قدم من عمل. ويندرج تحت هذا قول الله جل وعلا على لسان إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كذلك المودة في قلوب الناس، فإن المؤمن الصالح يعني يعلم أنه محبوب عند الخلق، يحبونه في ذات الله جل وعلا، وهذا مصداق قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمما فسرت به هذه الآية أن الله جل وعلا يجعل للمؤمنين الصالحين محبة ومودة في قلوب عباده تبارك وتعالى، كما جاء في ذلك الأثر: إن الله إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. أما الثالث كما بينا الرؤية الصالحة، فإن من بشارة الله جل وعلا لعباده أن يعطيهم رؤية إما يرونها هم بأنفسهم، وإما يراها لهم غيرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يراها المؤمن أو ترى له. فهذا من البشارات، وهذا قد يكون حتى في جزئيات، في أن يبشر الإنسان بولد أو بنجاح أو بوظيفة أو بعلو منزلة أو بإمامة أو ما أشبه ذلك، يرى ذلك أو ترى له، أو يدفع عنه سوء يخافه فيرى رؤيا أو ترى له فيدفع تبشره بأن السوء الذي يخافه والأمر المرهوب الذي يخشاه قد يدفعه الله أو سيدفعه الله جل وعلا عنه. نقف هنا عند مقام الرؤيا. إذا ذكرت الرؤيا يذكر رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد مرت معنا في لقاء كان عنوانه يوسف وإخوته، لكن الذي يعنينا أن رؤيا يوسف مندرجة في البشارة. فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءه ابنه يقول له يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، علم أن هذه بشارة من الله لابنه يوسف. ولذلك يعني كل ذي نعمة محسود استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، أمره أن يكتمها. فقال الله جل وعلا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ولو لم تكن هذه الرؤيا ذات معنى عظيم ومغزى كبير وبشارة بعلو منزلة لما كان هناك وجه لقول يعقوب لابنه فيكيد لك كيدا. فإن الكيد غالبا لا يكون إلا لذي نعمة، إلا لمحسود. أما الغمر من الناس والذي لا مقام له ولا منزل ولم يعط مالا ولا جاها، هذا قل ما يكيد له أحد، ماذا سيصنعون بالكيد له؟ ولهذا قال الله جل وعلا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لأن يعقوب علم من تلك الرؤيا أن ابنه سينال منزلة عالية، فخشي أن يفقه الإخوة ما فقهه يعقوب من تلك الرؤيا. على النقيض منها تكون الرؤيا أحيانا نذارة أو شؤم على أصحابها، وهذا في غير أهل الإيمان. في الغالب تكون في أهل الفسق، أهل المعاصي المصرين عليها. من الرؤيا التي ممكن أن نخبر عنها في مثل هذا المقام ما كان ما بين المؤمنين والمسلمين قبل يوم بدر، ما بين المؤمنين والمشركين قبل يوم بدر. فإن أبا جهل معلوم أنهم قريش عموما كانت تبعث رواحلها وتجارتها إلى الشام، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم لقافلة أبي سفيان قبل موقعة بدر تمهيدا لها بقدر الله. فبعث أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري، بعثه ليخبر قريشا بتسلط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على العير، وبعثه نذيرا. فركب ضمضم هذا ناقته وقد جدعها وحول رحله وأقبل يشق ثوبه على قريش. قبل أن يقبل ضمضم، قبل أن يصل إلى مكة، قدر لعاتكة بنت عبد المطلب أخت العباس عمت النبي صلى الله عليه وسلم، رأت فيما يرى النائم، رأت أن رجلا ينادي يا آل غدر في رواية ويا آل بدر امضوا لمصارعكم بعد 3 أو قوموا لمصارعكم بعد 3. قالها مرة على جبل أبي قبيس، وقالها مرة في الوادي، وقالها مرة في جبل آخر. ثم إنه ارتقى هذا يعني الذي في الرؤيا ارتقى جبلا ثم ألقى بصخرة، فلما وصلت الصخرة إلى أسفل الجبل تفرقت وتشتتت، فما بقي دار إلا وأصابه من تلك الصخرة فلقة. فلما أصبحت قصت هذه الرؤيا التي ذكرناها بمعناها على أخيها العباس، فقال لها اكتميها فإنها رؤيا. ثم إن العباس قابل صديقا له أظنه عتبة فأخبره الخبر، عتبة ابن أبي ربيعة، فأخبر عتبة غيره وكذا حتى شاع الأمر. والعرب تقول كل سر جاوز الاثنين شاع، وكل علم ليس في القرطاس ضاع. نوافقهم في الأولى، كل سر جاوز الاثنين شاع، لكن كل علم ليس في القرطاس ضاع لا ليس محال، فالعلم محله القلب في المقام الأول، لكن هذا استطراد خارج عن النص. نعود لما نحن فيه. انتشرت الرؤيا حتى بلغت أبا جهل، فعرض أبو جهل للعباس وهو يطوف بالبيت، قال يا أبا الفضل، وهذه كنية العباس، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلي. فجاءه العباس بعد أن فرغ من طوافه، فقال يا بني عبد المطلب، يتهكم هذا أبو جهل، وكان رجلا حد نحيل الجسم حد اللحية يعني خفيف وخفيف الجسم حد النظر صليط اللسان عليه لعين الله. قال يا بني عبد المطلب، أما يكفيكم أن يتنبأ رجالكم، يتهكم الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتنبأ نساؤكم؟ وأغلظ القول على العباس ولم يجد العباس جوابا له. فلما رجع العباس إلى منزله إلى آل عبد المطلب لامته النساء على أنه سكت على تعيير أبي جهل له وأنه لم يقوى على رده، فعزم على أن يرد على أبي جهل، فأجمع أمره بعد ثلاث على أن يأتي أبا جهل ويخبره ويرد عليه. فلما أقبل العباس على أبي جهل إذا بضمضم الذي بعثه أبو سفيان يدخل مكة وهو يصرخ: يا بني كعب بن لؤي، يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، عيركم عرض لها محمد وأصحابه. وهنا اجتمعت قريش وأجمعوا أمرهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف حصلت موقعة بدر، لم يخل بيت قرشي إلا وأصابه مقتل في أحد أبنائه أو أخواله أو أعمامه، المقصود لم يبقى بيت لم يقتل منه أحد تقريبا. فصدقت رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، هذا قلنا استطراد في قضية النذارة. نعود للبشارة. قلنا في مقدمة الدرس إن النفس البشرية ضعيفة، فمثلا خليل الله إبراهيم، وهو خليل الله إبراهيم اتخذه الله خليلا، وهو إمام الحنفاء ونسب الله الملة إليه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يبقى بشر، جاءته الملائكة، الله يقول: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، بعثهم الله جل وعلا مبشرين لهذا الخليل صلوات الله وسلامه عليه. حتى تفقه يا أخي معنى البشارة وحلاوتها على القلب وفرحة الإنسان بها. فلا تعجب من أحد إذا فرح فرحا عظيما أو أخرج عن طوره إذا بشرته، هذا أمر طبيعي جبلي، لا تكن ممن يعني يقيد الناس حتى في مواطن الفرح. المقصود جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشارة، قالوا: إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، فيما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. عرفوا كيف يدخلون على نبي الله من باب العلم، من باب العلم بالله جل وعلا. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقبل البشارة صلوات الله وسلامه عليه. ممن بشر في القرآن كذلك زكريا عليه السلام، لكن أين بشر زكريا؟ بشر وهو قائم يصلي. وفي هذا ينبغي أن يكون أكثر أوقات المرء مناجاه للرب تبارك وتعالى حتى يكون أهلا لعطية الله. قال الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. من المبشرين في القرآن الصديقة مريم، قال الله جل وعلا أخبر أن الملائكة بشرتها: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فهؤلاء الثلاثة ممن جاء في القرآن أن الله جل وعلا أعطاهم بشارة. وأنت تلحظ أن البشارة هنا كلها بشارة بالولد، فالبشارة بالولد غالبا أمر محمود، كذلك تقع البشارة في غير الولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث حذيفة أن ملكا من الملائكة نزل من السماء استأذن ربه، لم ينزل من السماء قط، استأذن ربه في أن ينزل وأن يبشر، أن يسلم علي وأن يبشرني بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. كل شخص يهمك أمره وتعلم أن هذا الرجل الذي يهمك أمره له قرابة، له معارف، له أناس يحب هو أن ينالوا خيرا، فإذا بلغك أنهم نالوا خيرا فزئت إليه تبشره، لأنك تعلم أنه سيفرح ببشارتك تلك. وهذا هو المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ملكا استأذن ربه في أن ينزل إلى الأرض حتى يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحسن والحسين ويجلهما ويقربهما ويدنيهما منه، فلما علم ذلك الملك من الله جل وعلا مقام الحسن والحسين عند نبينا صلى الله عليه وسلم أحب أن يحظى بخبر البشارة له بأن الله جل وعلا قد كتبهما سيدين لشباب أهل الجنة رضوان الله تعالى عليهما. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم وبشر أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، بشر أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، حتى يكون في ذلك دعوة للمؤمنين في أن يكثر من الصلاة على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، مكث قرابة 50 يوما تقريبا في داره ينتظر فرج الله جل وعلا، فكان أحوج ما يكون إلى بشارة تنقله من عالم الحزن الذي هو فيه إلى عالم السعادة، تنقله من تخبطات الشيطان واليأس والوساوس الذي تأتيه رغم صبره وجلادته وثباته رضي الله عنه وأرضاه إلى عالم الفرح برحمة الله جل وعلا. فما لبث مليا إلا أن جاءه البشير ينادي: يا كعب بن مالك، أبشر بتوبة الله جل وعلا عليك. ماذا فعل هذا المبارك؟ خر ساجدا، ثم أعطى من بشره ثوبه. فالمبشر له حق، له حق أن يكافأ على تلك البشارة، فأعطاه ثوبه وبقي رضي الله عنه بلا ثوب، فاستعار ثوبا لبسه ثم ذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم ليرى حقيقة البشارة وفحواها ويقبل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل منه. هذا كله داخل في عالم البشارات. قال الله جل وعلا في سورة يونس كذلك: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. جملة ما تدل عليه الآية أن المؤمنين موعودون، أن المؤمنين موعودون بالجزاء الموفور عند الله جل وعلا. وكونك أيها الأخ المبارك والأخت المباركة تعلم أن الله جل وعلا قد أعد لك جزاء موفورا مدخرا ذخرا لك عنده جل وعلا، هذا بشارة لك قبل أن تلقى الله جل وعلا، بشارة لك قبل أن تلقى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قالها جل ذكره بعد أن ذكر جملة من العطايا الإلهية والمنح الربانية لأهل طاعته في الجنة، بدءا من قوله جل وعلا: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى قوله تبارك وتعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. المقصود أيها الأخ المبارك هذا المعنى العام للآية، لكن العلماء قالوا أو قال بعضهم إن اختلفوا في معنى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. نتفق على أن العرب تكني باللسان عن الذكر الحسن وقد مر معنا، وتكني باليد عن النعمة، تقول لفلان علي يد، تقصد أن له نعمة عليك، وتكني بالقدم عن السعي. فيصبح المعنى أن سعيهم في الحياة الدنيا بالإيمان والعمل الصالح هو الذي جعل لهم ذلك الجزاء الموفور برحمة الله المدخر كبشارة لهم يوم يلقوا الله جل وعلا. هذا ما عليه أكثر المفسرين. وقال بعض العلماء أن معنى الآية وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن صبرهم على موته صلى الله عليه وسلم ورضاهم بنبوته هذا جعله الله جل وعلا بشارة لهم يوم يلقوا الله جل وعلا، بمعنى أنه فرط لهم سابق لهم. وهذا تحتمله الآية بلا شك، لكنني أظنه بعيدا، ويبقى الأمر على ما قلناه في الأول أن المقصود ما أعده الله جل وعلا من مدخر لأهل طاعته وأوليائه في يوم القيامة. نبقى كيف كان الناس يتعاملون بالبشرى، حاجة الناس للبشرى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما أظهره الله ونصره بعد أن تضرع إلى ربه جل وعلا ومكنه الله جل وعلا من أعدائه، بقي 3 أيام ينظر في الأسرى وينظر في صرع قريش ممن وضعهم في قليب بدر، لكنه ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يستبطئ الخبر عن أهل المدينة، فالناس هناك متلهفون، الأخبار غائبة ولا توجد وسائل التقنية الموجودة اليوم في نقل الأخبار. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا آخر من الصحابة أظنه عبد الله بن رواحة، بعثهما على ناقته القصواء ليدخل المدينة ويبشر أهلها بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا يوم غيظ لليهود الذين كانوا يحفون المدينة في جهتها الجنوبية تقريبا، لأنهم رأوا النبي، رأوا زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة على الناقة القصواء يدخلان المدينة قبل عودة الجيش يبشران الناس بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحصل في حياتنا اليومية، فقد تكون أنت مرافقا مع مريض لك في خارج البلاد أو في داخلها بعيدا عن المدينة التي تسكنها، أو يكون المستشفى بعيد وتكون بجوار غرفة العمليات ترقب ما تنجم عنه العملية، فيمن الله جل وعلا على مريضك بالشفاء ونجاح العملية وتوفيق الطبيب فيها، فتنقل البشارة سريعا إلى غيرك ممن يحب هذا المريض، فلست وحدك القريب الوحيد لذلك المريض، فتبشر غيرك بما حصل، أخ لك مؤمن يبلغك نجاحه، يبلغك أنه مهيأ لأمر ما فتبشره قبل غيرك، هذا كله مما يزيد القربة، يزيد المحبة بين الناس، فالناس تحب من ينقل لها الأخبار السارة، تحب من ينقل لها البشارة، ذلك أنه لا ينقل البشارة لك إلا أخ يحبك ويجلك ويعني يحب أن يعطيك الله الخير، لكن من علم أن خيرا سيصيبك، من بلغه أن أمرا ستناله من خيري الدنيا ومع ذلك يكتمه ولا يريد أن يخبرك به، هذا والعياذ بالله قد يكون فيه في قلبه بعض الضغينة أو بعض الحقد. المهم كيف تخبر أنت عن نفسك، أن تكون رجلا يحب أن يرى الخير على غيره كما يحب أن يرى الخير في نفسه، وهذه منازل عالية. وكل من سلم صدره وصلح قلبه وعم الخير في جنبات نفسه كان محبا إلى أن ينقل للناس ما يبشرهم ويسارع في بشارات الناس، هذا من جهة الملقي. أما من جهة المتلقي لخبر البشارة فإن حمد الله جل وعلا والثناء عليه تبارك وتعالى بما هو أهله ورد الفضل إليه ونسبة الإحسان إليه جل وعلا، يا دائما المعروف يا قديم الإحسان، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأمثال ذلك من الأقوال والذكر والدعاء الذي ينبئ فيه العبد عن اعترافه بفضل الله جل وعلا ورحمته، كل ذلك أمر محمود تتلقى به البشارات. على أنه كذلك من السنة أن يخر المؤمن ساجدا إذا بشر ببشارة، وهذه السجدة أهل العلم كثير منهم يقول لا يشترط لها وضوء، طبعا بدهي أنه لا يشترط لها وضوء، لماذا؟ لأن الإنسان الحالة التي تكون تأتيه فيها البشارة ليست حالة اختيارية، فقد تأتيك البشارة وأنت في العمل، وقد تأتيك البشارة وأنت على ظهر سيارتك، وقد تأتيك البشارة وأنت في سفر، وقد تأتيك البشارة وأنت كنت مستغرقا في نومك يوقظك أهلك فيخبروك إلى غير ذلك، فالبشارة ليس لها موطن، ليس لها موطن محدد أو زمن محدد تعرف به حتى يستعد الإنسان لها بأن يتوضأ، لكن لو قدر أن الإنسان كان متوضئا فنور على نور وخير على خير. كذلك قالوا لا يلزم لا استقبال القبلة، وهذا يعني قد يوافق عليه، لكنه غالبا الإنسان المستوطن لمكان لا يجهل مكان القبلة، فنحن في المدينة المنورة مثلا في أي مكان تأتينا فيه البشارة نعرف أن القبلة جنوبية، ومثلا في الرياض يعرف أن القبلة بالنسبة لهم غربية، وهكذا كل منطقة بحالها. المقصود أن الإنسان يتيمم جهة القبلة، يعني يتوجه جهة القبلة، ليست يتيمم معنى يتوضأ، هنا يجعل وجهه تجاه القبلة ثم يسجد شكرا لله جل وعلا على فضله وإحسانه. وقد ورد في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن الصديق رضي الله عنه لما جاءته البشارة بمقتل مسيلمة خر ساجدا رضي الله عنه وأرضاه. جعلنا الله وإياكم ممن يبشر بالخير في الدنيا والآخرة. ونقول قبل أن أختم الموضوع، أهل الصبر، أهل الإخبات، كل ذلك من أهل البشارات في الدنيا وفي الآخرة من الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا كان له عند الله جل وعلا العمل الصالح والزلفة لدى الرب تبارك وتعالى ولسانه رطب بذكر الله كان أهلا لبشارة الله تبارك وتعالى له. وأعظم البشارات دخول جنات النعيم ورؤية وجه الله الكريم. جعلنا الله إياكم من أهل ذلك النعيم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.